إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع السيرة منها، وفيه شرح كتاب مدرسة السيرة. ووقفنا على رأس فصل، تهيئة مكة لاستقبال النبوة. تهيئة مكة لاستقبال النبوة. إذا علمنا كيف هيأ الله العرب لاستقبال الرسالة، تكلمنا وأنهينا فصل تهيئة العرب، واستفدنا منه فائدة مهمة خطيرة وحيدة ركيزة، وهي أن أعد نفسي لحمل رسالة الإسلام. فلا بد أن تتوفر في هذه الأخلاق، لا بد أن تتوفر في هذه الأصول لأستطيع حمل هذه الرسالة. فهذه مؤهلات حملة الرسالة. ثم مكة، إذا علمنا كيف هيأ الله العرب لاستقبال الرسالة، فلا بد أن ننظر كيف هيأ الله البلد والأرض والقبيلة لاستقبال النبوة. كان من إعداد الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أيضا تعظيم قبيلته، وتعظيم البيت الذي نشأ فيه وخرج منه. وإذا كان الله عز وجل قد دل إبراهيم عليه السلام على قواعد البيت ليرفعها هو وإسماعيل عليه السلام، وكان مقام إسماعيل عليه السلام هناك تمهيدا لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى دل عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على أصول بئر زمزم، حتى حفرها واستخرجها. فكان لعبد المطلب القدر المعظم عند أهل مكة، والمكان الأعلى فيهم، حتى سلموا له في كل شيء. وإليك قصة حفر زمزم تشهد، ففيها معان يجب أن تتبع. قصة حفر زمزم. عن عبد الله بن زرير الغافقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحدث حديث زمزم حين أمر عبد المطلب بحفرها، قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت. إني لنائم في الحجر. اللهم افتح لنا أبواب خيرك وبركاتك، اللهم افتح أبواب بيوتك ومساجدك، اللهم افتح لنا أبواب الخير كلها، اللهم افتح لنا أبواب الحرمين. نائم في الحجر. عايز أقول لك الفايدة هنا بس كده، شوف أنت بتنام فين. انت بتنام فين؟ الحتة اللي بتنام فيها مشكلة كبيرة. ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب او صورة. فالمكان اللي انت بتنام فيه لو فيه كلب او صورة لا تدخله الملائكة، لا تزورك الملائكة في ليلك في منامك. المهم الناس كتير بيقول عايز اشوف النبي، نفسي اشوف النبي في المنام صلى الله عليه وسلم. شوف انت بتنام فين وبتنام ازاي، بتنام على ايه، واللي حواليك مين. فهي دي ان عبد المطلب كان نايم فين. ان عبد المطلب كان نايم في الحجر. الحجر ده جزء من الكعبة، كان نايم في الحجر. اني لنائم في الحجر اذ اتاني ات فقال احفر طيبة. واحد يقول طب عبد المطلب مش كان مشرك؟ طب يجي له منام حلو كده، يعني الملك بتاع سيدنا يوسف ما كان كافر وجاله منام بالتفاصيل الدقيقة، وربنا سخر له اللي يأول له المنام وينفذ له المنام، صح ولا لا؟ فعشان كده بقول لك ايه، بلاش تتغر قوي لما تشوف حاجة حلوة. لما تشوف حاجة بعدين تحصل تقول يا سلام انا ولي، ولا ولي ولا حاجة، يعني بس اشوف. اللهم ارنا الخير كله. قال اذ اتاني ات فقال احفر طيبة. قلت وما طيبة؟ ثم ذهب عني. بتحصل كتير بقى مع الصالحين كده، ان يجي لك هو انت منهم، اللهم اجعلنا منهم، نيجي لك آتٍ في المنام ويقول لك حاجة، وبعدين تيجي تكمل معاه يطير. طب انا كده سبتني في عالدائري اعمل ايه؟ فمع الصدق يستجلب، مع ان الانسان يفضل طول النهار مشغول بالموضوع، يعني ايه طب اعمل ايه وبعدين يجي يكمل. عشان كده قال ايه، فلما كان الغد رجعت الى مضجعي الذي نمت فيه. رجعتني ايه نفس الحتة اللي انا كنت نايم فيها. فجاءني فقال احفر برا. فقلت وما برا؟ قال ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت الى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال احفر المضنونة. قلت وما المضنونة؟ قال ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت الى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال احفر زمزم. قلت وما زمزم؟ قال لا تنزف ابدا ولا تذم، تسقي الحجيج الاعظم وهي بين الفرث والدم، عند نقرة الغراب الأعصم، عند قرية النمل. عندك شرح الكلمات دي كلها. قال فلما بين لي شأنها ودل على موضعها عرفت أنه قد صدق. أو الكلام بقى بضمير الغائب على عبد المطلب، عرف أنه قد صدق فغدا بمعوله ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب، ليس له يومئذ ولد غيره. الملك اداله بقى الوصفة بإيه؟ بدقة بالغة. وهي دي كلمة النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. الرؤيا تأتي إيه؟ كفلق الصبح. تبقى كل حاجة لما اشوف شخص واضح ان ده فلان، اما اشوف حاجة المكان واضح بدقة، اهي وضح له المكان ايه خريطة. وايضا من ميزة المنام الحق انه تصبح الصبح لازق في دماغك ما تنساش منه حرف تماما بالظبط، مفيش ما يضيعش منه، تقول انا فاكره كاني بشوفه دلوقتي. عشان كده عبد المطلب لما قال له الوصفه
صلى الله عليه وسلم
لما قال له الوصفه، الوصفه فين؟ قال له معايا الخريطه، معايا الخريطة. غدا عرف انه منام صدق، غدا بمعولي، راح واخد الفاس معوله الازمة اللي بيحفروا بيها، وانطلق على المكان. دب دب ما كانش له غير ابن واحد اسمه الحارس. يا رب اصلح اولادنا يا رب، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم ربي أولادنا، اللهم احفظ أولادنا، نجهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلهم صالحين، ونجهم من شر كل حاسد أو حاقد أو ظالم أو مؤذن يا رب. بقول لك من دلوقتي هم أولادك، أولادك أهم حاجة في حياتك. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أولادك، أولادك دول هم سندك في الدنيا والآخرة. أولادك عشان اللهم أصلحهم يا رب. فغدا بمعوله ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب، ليس له يومئذ ولد غيره، فحفر فيها. فلما بدا لعبد المطلب الطي كبر صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. زائد ما كنت اقول لكم، وانت نازل بتحفر البير، بتحفر بيقابلك لو التراب تراب تراب، وبعدين شوية مية، وبعدين طفلة، وبعدين ان شاء الله طلع لك مية حلوة ان شاء الله. الشاهد ايه؟ ان هو البير دي بئر زمزم، هي مش لسه بيحفر حاجة جديدة بيدور على المية، لا ده هي موجودة بس اتطمرت. ويبدو ان لما يعني تغيرت الازمان وضعوا على فم البير حجر وحطوا عليه التراب، فلما وصل الحجر هو عارف بقى غطى البير. زائد ما شاف غطى البير الله اكبر كبر. فلما بدا لعبد المطلب الطي كبر، فعرفت قريش انه ادرك حاجته. هي يبقى دايما كده يقولوا له ايه، خليه يحفر ده، ياما ناس حفرت. واهم زي الواهمين، بيحلم زي الحالمين، سيبه سيبه. ساعه ما لقى الميه قوم جري بقى، ده بتاعتنا مش احنا كنا واقفين معاك صح. فعرفت قريش انه قد ادرك حاجته، فقاموا اليه فقالوا يا عبد المطلب، إنها بئر أبينا إسماعيل، وإن لنا فيها حقا فأشركنا معك فيها. قال ما أنا بفاعل، مش هيحصل، ما تحاولوش، هي لعبة هي دي بقى ان الانسان لما ربنا يكرمه بمنحة يحب ان يختص بها، بيحب كده، دي هديتي من ربنا. اشككم ازاي؟ قال ما انا بفاعل، ان هذا الامر قد خصصت به دونكم واعطيته من بينهم من بينكم. فقالوا له فانصفنا فان غير تاركيك حتى نخاصمك فيها. خلاص يقولوا خلاص ماشي بالنص، خد انت النص ودينا النص انصفنا. قال حتى نخاصمك فيها. قال فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم احاكمكم اليه. قالوا كاهنه بني سعد في هذيل. قال نعم، وكانت باشراف الشام، على مشارف الشام او اطراف الشام. فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني ابيه من بني عبد مناف، وركب من كل قبيله من قريش نفرا، نفر وركب من كل قبيله من قريش نفر. فخرجوا والارض ازاك مفاوز، حتى اذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام، فني ماء عبد المطلب واصحابه فظمئوا حتى ايقنوا بالهلاكه. وهم في الطريق كانت الارض يومئذ ايه؟ يعني ايه مفاوز؟ مهلكه. بس العرب يسموا الارض المهلكه ايه؟ مفازة، من الفوز، من باب التفاؤل. كانوا يسموا المريض سليم سليم. والكلام ده كان عندنا زمان، كان تسأل فلان فين يقول لك بعافية شوي بعافية شوي. فخلي دايما كلامك كده يحتمل الايه؟ كان يعجبه الفأل الحسن، صلي عليه صلى الله عليه وسلم. فيبقى كلامك دايما يدل على الفرح والخير والبشريات. وبشر بشر بشر ولا تنفر. فكانوا في الطريق مفاوز، يعني مهلكة، صحراء تبص يمين شمال فوق تحت ما تلاقيش إلا رمل، ولا شجرة ولا بشر ولا بيت ولا نخلة ولا أي حاجة، رمل رمل وبس، مفازة. ظمئوا، المية خلصت وكلهم ظمئوا حتى ظنوا الهلكة. فعبد المطلب بدأ يقول لهم ادونا شوية مية من اللي معاكم نبل رئنا بس. قالوا لا مية، ما احنا خايفين برضو يجي علينا يوم وايه ونحتاج مية. فكل واحد احتفظ مية، ميتك خلصت موت. وهو ده الشح الخطير. فاستسقوا من معهم من القبائل قريش فأبوا عليهم وقالوا إن بمفازة ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم. فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم وما يتخوف على نفسه وأصحابه قال ما ترون؟ ها إيه رأيكم؟ قالوا ما رأينا إلا تبع لرأيك، فمرنا بما شئت. قالوا هنعمل إيه؟ اللي تقول عليه نعمله، انت الكبير. قال فاني ارى ان يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما بكم الان من القوه، فكلما مات رجل دفعه اصحابه في حفرته ثم واروه حتى يكون اخركم رجلا واحدا، فضيعه رجل واحد ايسر من ضيعه ركب جميعا. قالوا نعم ما امرت به. قالوا كل واحد بيحفر القبر وقاعد احنا قاعدين، اللي يموت نعمل ايه؟ نزقه ونغطي عليه. هم الخوف كله من ايه؟ من سباع الصحراء انه ياكله، انه عايز ايه؟ يغطيه يحتفظه بستره، يبقى عارف ان ده ميت ايه؟ حمايه يعني، يحمى حتى وهو ميت. فقام كل واحد منهم فحفر حفرته ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا. ثم ان عبد المطلب قال لاصحابه والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في الأرض ولا نبتغي لأنفسنا لعجز. خلي بالك بقى إيه؟ إن الكبير أحيانا ممكن يغير كلامه. الأول قال لهم احفروا قبوركم وهنموت، وبعد كده قعد كده قال لك إحنا قاعدين مستنيين الموت؟ ليه؟ ما نتحرك وندور على مية. إيه اللي يخلينا نقعد؟ اتحركوا هيا. فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد. ارتحلوا. فارتحلوا حتى إذا فرغوا ومن معهم من قبائل قريش ينظرون إليهم ما هم فاعلون، تقدم عبد المطلب إلى راحلته، فلما انبعثت به انفجرت من تحت خفها عين ماء عذب. فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه، ثم نزل فشرب وشرب أصحابه واستقوا حتى ملأوا أسقيتهم، ثم دعا القبائل من قريش فقال هلم إلى الماء. ما قلوش يقربوا الماء، يقولون لا أنا قلت لكم ادونا مية، قلتوا لي لا انسى، لا هلم فضلوا مية، هلموا إلى الماء فقد سقانا الله، فاشربوا واستقوا. ثم قالوا قد والله قضي لك علينا يا عبد المطلب، والله لا نخاصمك في زمزم أبدا، إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك راشدا. فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا إلى الكاهنة، وخلوا بينه وبين زمزم. قالوا لا دي ايه، دي آية أو إشارة إن إحنا خلاص، دي بركة من بركاتك، دي معجزة من معجزاتك، ارجع وليك بئرك خلاص، زمزم بتاعتك ربنا سبحانه وتعالى دلنا وقال لنا. حادثة الفيل. ثم كان من إعداد الله عز وجل الأقرب والأدنى أيضا لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كان في عام مولده من أمر حادثة الفيل، وكان هذا الحدث إرهاصا لبعثة هذا النبي الخاتم، فقد بان فيه تعظيم الله للكعبة وحمايته لها ودفاعه عنها عز وجل بعد أن تخلى الجميع عنها وخلوا بين أبرهة والكعبة، فأنزل الله عز وجل على أصحاب الفيل عذابا من عنده، فكانت فيه إشارة إلى حماية الله للمكان ومن فيه. وإليك القصة بسياقها. كان من شأن الفيل أن ملكا كان باليمن غلب عليها، وكان أصله من الحبشة، يقال له أبرهة، بنى كنيسة بصنعاء سماها القليس، وزعم أنه يصرف إليها حج العرب، وحلف أنه يسير إلى الكعبة فيهدمها. فخرج ملك من ملوك حمير في من أطاعه من قومه يقال له ذو نفر، فقاتله فهزمه أبرهة وأخذه. فلما أتي به قال له ذو نفر أيها الملك لا تقتلني، فإن استبقائي خير لك من قتلي، فاستبقاه وأوثقه، ثم خرج سائرا يريد الكعبة. حتى إذا دنا من بلاد خثعم خرج إليه النفيل ابن حبيب الخثعمي ومن اجتمع إليه من قبائل اليمن فقاتلوه فهزمهم وأخذ النفيل. فقال له النفيل أيها الملك إني عالم بأرض العرب فلا تقتلني، وهاتان يداي على قومي بالسمع والطاعة، فاستبقاه وخرج معه يدله. الخيانة، شوف الحرص على الحياة بيعمل ايه. قال له لا تقتلني وانا معك ادلك. حرص على الحياة، الحرص على الحياة بيخلي الناس الانسان يبيع اهله، يبيع كرامته، يبيع شرفه. الحرص على الحياة، وليست من صفة المؤمنين الحرص على الحياة، هذه صفة يهودية. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، حياة لفظ نكرة، أي حياة، عايز يعيش وخلاص. وقلت لكم كتير برضو ينبغي أن يكون هذا من منهجك في الحياة، أن أنت ما تبقاش حريص على الحياة، مش حريص أنك تعيش، يجي الموت اهلا وسهلا، مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغيب وحبيب جاء على فاقه، لا افلح من ندم، تبقى كده. وبرضو في التعامل مع ابيك وامك مع كبار السن عندك، انك ما تبقاش حريص انه يعيش اي حياه وخلاص، نعيش تحت جهاز تنفس صناعي وجهاز نبض وجهاز قلب وجهاز سك وجهاز وجهاز ليه 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 ليه؟ ما تسيبه يموت بالراحه. بتعذبه ليه انه يبقى عايش ومش عايش؟ خليه يموت، ايه المشكله؟ حتى اذا بلغ الطائف خرج معه مسعود ابن معتب في رجال من ثقيف، فقال ايها الملك نحن عبيد لك، ليس لك عندنا خلاف، وليس بيتنا بيتك الذي تريد، يعنون اللات، انما تريد البيت الذي بمكه، نحن نبعث معك من يدلك عليه. فبعثوا معه مولا لهم يقال ابو رغال، فخرج معهم حتى اذا كان بالمغمس مات ابو رغال ودفن هناك، وهو الذي رجم قبره لأنه خان العرب ودل الأعداء على بيت الله. أنا عمال أقرأ وبستغرب، عار على العرب أنهم يعملوا كده، أن يقول له ما تقتلنيش وأنا معاك دليلك، واللي يقول له واللي يقول له الخوف والحرص على الحياة والحرص على التواجد بالصورة اللي هو عايش بيها، اللي ربنا قال عليها ايه؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. هي دي، انك راضي بالوظيفة دي والحتة دي وحريص شابط فيها وخلاص مطمن قوي، هو ده اللي يفسد دينك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما ذئبان جائعا أرسل في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. حرصه على المال وحرصه على المكانة البرستيج، المكانة الاجتماعية، تفسد الدين وتضيع الدين. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، ثم ننتقل نقلة أخرى إن شاء الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.